الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع تفسير آيات سورة النور. نذكر أننا وقفنا عند استفتاح السورة، سورة أنزلناها وفرضناها، ثم وقفنا على حدين من الحدود التي شرعها الله تبارك وتعالى لصيانة المجتمعات المسلمة، وهو حد الزنا وحد القذف. ثم أخذتنا السورة إلى أحكام اللعان وقذف الزوج زوجته وماذا يصنع، ثم انتقلت بنا السورة إلى قصة الإفك، وتكلمنا فيها في درسين. العشر آيات الأولى تكلمنا فيها في محاضرة القصة وما كان فيها والفوائد المستفادة منها، ثم جاءت الفوائد العامة في 6 أو 7 آيات بعد ذلك تكلمنا عنها في محاضرة أخرى. هتنتقل بنا الصورة من الأحكام والحدود إلى الآداب، وهنا ارتباط عجيب. لابد أن نعرف إذا تأدب المجتمع بآداب وأخلاق الإسلام تكاد تزول فيه الجرائم، لا أقول تنعدم، وإنما تقل بصورة ملفتة للنظر. وده المعنى اللي قاله عمر بن عبد العزيز لما كتب إليه واليه على الموصل، قال له إننا ببلد، الموصل دي بلدة في العراق، إننا في بلد كثرت فيها السرقة والنقب وقطع الطريق، يعني الناس هنا خلاص استباحت الحرمان، ونحن نأخذ الناس بالشبهة والظنة، ما قدمناش إلا طريق واحد نلم المشتبه فيهم ونلم المجرمين نقعد نضرب فيهم عشان نطلع اللي بيرتكب الجرائم. نأخذ الناس بالظنة والتهمة والشبهة، أو نأخذ الناس بالبينة وما جرت عليه السنة. البينة العدل يقتضي أنني أتعامل مع الناس باعتبارهم أبرياء، وأخذ أبحث عن الأدلة الواضحة الصريحة لأدين المتهم، أو لأقوم بإثبات العقوبة. ولأن يفر 100 مجرم من العقاب خير من أن يعاقب بريء. فهو بيقول لعمر يعني إذا ما خدناش السكة دي، والسكة دي أكيد بيقع فيها أبرياء، ما بينضبطش الأمن. فقال له خذ الناس بالبينة وما جرت عليه السنة، فإن لم تصلحهم فلا أصلحهم الله. معنى مهم جدا، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصلح المجتمعات، والأداب التي أمرنا الله بها هي أداب إصلاحية. هنجد النهاردة أن الأدب أدب بسيط، بس هو فين بيننا النهاردة؟ يعني احنا زعلانين ان الحدود ضيعة ومعطلة. طب هو مين اللي عطلها؟ مش مجتمعات جهلة وبعيدة عن دين الله ولم تتأثر بشيء من هذا؟ كان امر عادي وشيء عادي ورثناه بقالنا فترة طويلة. طب واحنا زعلانين ليه؟ ده احنا في بيوتنا، فيما في انفسنا عندنا تفريط وتضييع. يبقى القضية عد الى نفسك، عد الى تعالوا انظروا للايات. البعض منا يقول ايه الايات دي؟ يعني بعد بيقول لي الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يقول لي يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها. ايه النقله العجيبه دي من حكم جنائي عقابي في الجلد وفي الرجم لحكم تاديبي؟ او بلاش اقول عليه حكم تأديب، لان حكم الناس بتفهم حكم يعني حكم قضائي، لا حكم هنا حكم شرعي. الى قاعدة شرعية نعلمها لأطفالنا في الحضانة. لازم ولادنا من سن الصغير يتعلموا أداب الاستئذان. والصورة دي صورة النور هنجد فيها آداب خاصة لاستئذان الأطفال. هتأتي آداب يعني الاستئذان ورد في الصورة في ثلاث مواضع. الموضع الأول في هذه الآية 27 وما بعدها: يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. الموضع الثاني في الآية 61: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. الموضع الثالث: وليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم. الولاد الصغيرين اللي لسه ما بلغش يستأذن امتى؟ من بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. يعني يستأذن على امه في البيت، على اخواته البنات اذا دخل غرفة يستأذن. شوف بنبدأ نعلم ولادنا عشان نفهم ان بهذا التعليم وبهذه الآداب ستنعدم الجرائم. لكن الاختلاط الفاحش والفاسد هو الذي يورث جريمة كجريمة الزنا. نستألف الاختلاط وبعد كده المصاحبة والعلاقات وبعد كده تصل إلى العلاقة السيئة وهي الوصول إلى الجريمة. فهنا لابد أن احنا نعي هذا الارتباط ونعي أن صورة النور هي الصورة التي تنير للمجتمع المسلم حياته في الدنيا ليكون على منهاج الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ثلاث آيات: الآية 27 والآية 28 والآية 29 جاءت بعد قصة الإفك لتبين لنا أن هذه الآداب تنقطع بها الألسنة. وهو الناس بتتكلم على الناس ليه؟ يقول لك أصل فلان داخل طالع. إيه داخل طالع؟ مفيش ضوابط، مفيش ضابط. ده فلانة خارجة طالعة، ده فلان ماشي مع فلانة، يبدأ الكلام اللي هيجيب القذف. كلام هو فيه شبهات، مفيش آداب، فتبدأ جريمة القذف تبدأ في المجتمع، والمجتمع يبدأ كله يتكلم على بعضه فيعتادي الناس هذا. والناس تقول لك بقى يعني دي المدنية بقى، والبنت انت ده انكم كتفين البنت وحبسين البنت، والبنت لازم تنطلق وتطلع، والولد لازم، ولازم يبقى في اختلاط في المدارس وفي الجامعات، ولازم ندرس لهم الجنس في المدارس وفي الجامعات، ولازم والا يطلعوا اولادنا معقدين. كلام طبعا استيراد لثقافة فاسدة، دي ثقافة الزنا، لان المجتمعات اللي سادت فيها هذه الثقافة مجتمعات لا تعترف بالزواج. يعني نسبة الزواج في هذه المجتمعات لا تتجاوز 25%. أما نسبة العلاقات المعترف بها عن طريق غير الزواج تزيد عن 75%. هم عايزين ينقلوا لنا الثقافة دي، الواحد يصاحب الواحدة ويخلف منها والناس تحترمه وتحترمها. هم الاثنين اختاروا بعض، محدش يفتح بقه، محدش يتكلم، ولو حد يتكلم القانون يعاقبه ويجيبوا أولاد. وبعد كده إذا فكروا يتجوزهم أهلا وسهلا، ما فكروش ما الحياة حلوة كده، عشان لو حب يسيبها يسيبها، حبت تسيبه تسيبه غير مشاكل. لا نقول طلاق ولا نقول نفقة ولا نقول الكلام ده. فهذا المنهج اللي ارتضته لهذه المجتمعات منهج عقلاني بحت. لكن شوف العقل بياخدنا فين، لان العقل مش دايما بيقيد الشهوة. احيانا الشهوة بتاخد العقل، بتهوي بالعقل، بتميل بالعقل. فجاءت ايات الاستئذان لنتأكد أو لنؤكد على هذه المعاني. طب لما يجي نتكلم عن هذه الآيات، الآيات بسيطة جدا لكن فيها أحكام عظيمة جدا، فيها أحكام كثيرة وفيها أحكام عظيمة لا ود علينا أن نقف عليها. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لمين؟ للمؤمنين. يبقى نمرة واحد، ده خطاب للمجتمعات المؤمنة، لمن آمن بالله واليوم الآخر، ده خطاب للمسلمين، ده تأديب للمسلمين. كما يقول ابن كثير وهو يشرح هذه الآيات، يقول هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين، وذلك في الاستئذان. أمر الله المؤمنين ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا، أي يستأذنوا. أنا عندي هنا إشكالية لغوية، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. يعني إيه تستأنسوا؟ كتير من كتب التفسير قالت تستأذنوا، والمعنى صحيح، المعنى صحيح، لكن لما تيجي للغة هتجد ان تستأنس غير ايه؟ تستأذن. استأنس اصلها من ايه؟ شعر بالأنس، استشعر الأنس اللي هو ضد الوحشة. عشان كده الشنقيطي في تفسيره قال ايه؟ قال ان اللفظة دي عملت اشكالية في تفسير الآية، وبعض القدامى من المفسرين قال ان تستأنسوا يعني تستأذنوا في لغة اهل اليمن، يعني دي لغة عربية فصيحة بس ما كانتش مشهورة عند العرب. لكن الحقيقة ان المعنى القرآني ابلغ، يعني لان الاستئذان هو غاية الاستئناس، انا بستأذن ليه؟ عشان ازيل الوحشة. لكن اصل الاستئناس من ازالة الوحشة، وقد يأتي الاستئناس أو الإيناس من النظر والرؤية، كما في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا، يعني شفتم وعرفتم. فلما آنس من جانب الطور نارا، شاف رأى، اللفظة بتأتي بمعنى الأنس اللي هو ضد الوحشة، وتأتي بمعنى الإيه؟ النظر، سواء نظر البصر أو نظر العلم والمعرفة. إن أنستم هنا منهم رشدة بالتجربة وبالعلم وبالمعرفة وبالخبرة. فليه ربنا قال تستأنسوا؟ مع إن الغاية هي الاستئذان. قالوا لأن القادم على البيوت ما هوش عارف فيها إيه، أنا ما أعرفش جوه البيت إيه، فعندي قدر من الوحشة، واللي جالس في البيت يقول لك يا جايين ولا قاعدين يكفيكم شر الجايين، ما هوش عارف اللي جاي ده جاي بايه. عشان كده احنا بنستعيذ من كل طارق، والمقصود بالطارق مش اللي بيخبط على الباب، هو طارق يعني يطرق، لكن المقصود بالطارق كل شيء يدخل علينا حتى في الاقدار، نقول الا طارقا يطرق بخير، يعني خبر حلو، كلمة حلوة، ضيف كويس. يعني هنا ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من طوارق الشر، وعلمنا ان نستعيذ بهذا. ففي وحشة، الوحشة دي تزول بايه؟ بالانس والاستئناس. ده فلان اهلا وسهلا، ونبدأ نعرف. عشان كده بعض المفسرين قالوا لما تخش البيت مفيش منع ترفع صوتك بكلام، تتنحنح، تنادي يا اولاد، وبعدين ايه اذا عرفت ان البيت في عد تسلم. والبعض يقول لا، تبدأ بالسلام، الواو هنا تستأنسه وتسلمه مش للترتيب، وإنما الواو لا تفيد ترتيبا، ويبقى المعنى إيه؟ تسلمه فتستأنسه ويؤنس بكم. لكن بعض ابن كثير مثلا قال تستأنسه يعني تستأذنه. طب يستأذنه معناها إيه؟ طلب الإذن، مش الاستئذان هو طلب الإذن؟ يعني تسمحوا لي أدخل ولا لا؟ المسألة دي احنا في العادات بتاعتنا والعرف بتاعتنا ايه بنجدها صعبة. يعني جاي البيت، جاي لك لحد البيت فتقول لي ادخل ولا لا؟ طب ما انا لازم ادخل، ما انا جاي ليه؟ وبعض الناس يعاتبك بكده، يعني مثلا يجي واحد جاي لك انت بتستحمى مثلا، فمطلوب يقولوا لا اصلا بيستحمى، طب في الاول ولا في الاخر؟ فبعض احيانا بيبقى في حرج لاهل البيت من اللي جاي الطارق ده، خاصه وهو طرق البيت بلا موعد، بلا سابق انذار، فبيصيب الناس في البيت بحرج. يا الناس يكذبوا يقولوا مش موجود فيكذبهم، او يستخدموا الكنايات بقى يقولوا مش موجود ويقصدوا في الاوضه، او يقصدوا في دايره زي ما بعض الناس قال لك كان دايره. هذا لون من الوان الحرج على اهل البيت. يا اما تدخل المراه في حوار لا يعني يؤذي الرجل في البيت، وربما يؤذي الرجل لو كان الرجل صاحب دين اللي بيستاذن. هنجد ان ربنا سبحانه وتعالى قال كلمه عجيبه جدا، قال وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. يعني اداب الاستئذان دي يا اخوانا طلب الاذن، يعني انت لا تدخل البيت الا باذن، اذن من اهل البيت. اذا اذنوا تدخل مرحبا بك اهلا وسهلا، فان لم ياذنوا لك ترجع. يبقى وان قيل لكم ارجعوا بعدم الاذن، او وان قيل لكم ارجعوا صراحه صراحه. يعني احد اخواننا بيحكي لي، هو ساكن جنب الزقازيق، فالشيخ صفا الشطف الله يرحمه كان اتصل بيه وقال له عايزك يا فلان عايزك، فقال له طب هجيلك بعد العصر كده. المهم جه بعد العصر بساعه ساعه ونص، ف طبعا الشيخ كان عنده بنات، ولاده الذكور كانوا صغار في هذه الفتره، صغار جدا يعني. فضرب الجرس ما حدش بيرد عليه، ضرب الجرس ما حدش بيرد. وبعدين بعد كده يقول لي سمعت صوت الشيخ بيقول لك روح مسجد التوحيد، مسجد التوحيد في بلبيس. فيقول انا اتغصت جدا، يعني انت متصل عليا تقول لي تعالى، وانا ركبت مواصلات وجيت، هو انا اللي جاي اصلا؟ وانا ركبت المواصلات وجيت، وصلت البيت وطلع عيني وما اعرفش انت عايزني في ايه. وبعدين اقف نص ساعه على الباب ما حدش بيرد، وبعدين البت من ورا الباب تقول الشيخ بيقول لك روح مسجد التوحيد. فبيقول انا وانا ماشي كده بكلم نفسي هروح فين برضه، الوقت المغرب خلاص هتبدا، رحت المسجد. فلما رحت المسجد لقيت الشيخ جه يصلي، فروحت سلمت عليه وانا يعني متغاظ. وبعدين لسه هقول له عم الشيخ، قال له ايه رايك في الادب ده؟ ايه رايك؟ مش ربنا قال وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم؟ انتوا عارفين انا جبت القصه اللي سمعتها من صاحبها ولسه على قيد الحياه، بتعلمنا ادب مهم جدا، لان انا اللي اتعامل على الكلام ده ازعل جدا واعملها خصومه بقى. ده ايه ده؟ ده مفيش ادب ولا دم ولا ذوق، ولا واقعد ايه اجيب كل موبقات الدنيا، لان بغضب لنفسي. كان بعض السلف يقول والله بقى لي 30 40 سنه نفسي احقق هذه الايه مش عارف احققها، كل ما اروح لناس ما بيقوليش ارجع، نفسي اروح بيت ويقولوا لي ارجع فارجع وانا طيب الخاطر، ارجع وانا مش زعلان، ارجع وما فيش في نفسي شيء، لان انا هرجع بس هرجع وانا ايه، وانا متكدر ومتضايق ومولع. فربنا سبحانه وتعالى يقول وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى، ازكى يعني اطهر، ازكى يعني انمى لثوابكم وارفع لدرجاتكم، لان الزكاه بمعنى الطهاره وبمعنى النماء الزياده. يا ايها الذين امنوا، وده خطاب المؤمنين. والعلماء يقولوا لنا ايه بقى؟ اذا سمعت في القران يا ايها الذين امنوا فانتبه، ده ربنا بينادي عليك، هل هو انت منهم ولا لا؟ انت منهم ولا مش منهم؟ وفي خطاب يا ايها الناس، وفي خطاب يا اهل الكتاب، وفي خطاب يا بني اسرائيل. خطابات القران كثيره، نداءات القران كثيره، لكن النداء المخصوص بالامه المؤمنه هو نداء ايه؟ يا ايها الذين امنوا. فاذا سمعت هذا النداء فانتبه، فان الله سيامر وسينهى، سيامر بما فيه خيرك ومصلحتك في الدنيا والآخرة، والواجب عليك أن تقول سمعا وطاعة يا ربنا. إنما منهج الذين لا يحسنون قضية الإيمان هيقولوا سمعنا وعصينا، وقالوا سمعنا وعصينا، ده منهج اليهود الضلال والمغضوب عليهم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما نزلت آية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، قالوا في هذه الآية ما لا نطيق من التكليف، يحاسبكم به الله وهو في القلب، حديث النفس، وإن تبدوا وإن تخفوا ما في داخل النفس ربنا هيحاسبكم عليه، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طب إزاي ده احنا ساعات بيجيلنا حاجات غصب عنا وترد علينا من الواردات ما لا نستطيع أن نرده من وساوس النفس وحديث الشيطان. فجمل الرسول يشتكم في هذه الآية ما لا نطيق، ما قال لهمش معلش نسأل ربنا التخفيف، وإنما قال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا؟ عايزين إيه؟ يرد عليكم الأمر فتقولوا لا مش هنعمل سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. على طول نزل التخفيف من عند الله في آخر آيتين من آيات سورة البقرة، في آيتين نزلتا من كنز تحت عرش الرحمن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، للآية الأخيرة، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قد فعلت قد فعلت، فجعلها تخفيفا، بس جاء التخفيف من فضله ومنه بعد الاستجابة، بعد الاستجابة. يبقى حقي وحق كل مؤمن، والحق هنا بمعنى واجب، أنه إذا سمع النداء القرآني يا أيها الذين آمنوا يعلم أن الله يأمر ويعلم أن الله ينهى فينتبه ليسمع ينصت ليستجيب، لا ليرفض لا ليناقش، لا يقول كما قال اليهود سمعنا وعصينا، وإنما يقول كما قال أهل الإيمان سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم، عايزين نعرف أن الأداب دي نزلت في بساطة البيوت، البيوت كانت في غاية البساطة، البيت كان إما إيه؟ إما خيمة منصوبة في السفر، كل واحد في السفر بينصب له خيمة مش كده، والخيمة معروف إنك نار ويقفل كده بالرباط أو حتى من غير ما يقفل بيضم طرفي الخيمة على بعضها، فأي حد هيدخل هيقترئ على ما في داخل البيت، وقد يكون في داخل البيت عورة لا يحب صاحب البيت أن ينظر، قد يكون بيستحم بيغتسل نايم مع زوجته. البيوت في المدينة كانت بيوت برضو بسيطة، صحيح ماشي بالخيم مبنية، بس عادة البيت كان غرفة واحدة، عشان كده لا تتعجب حينما تسمع مثلا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفتح اغتسل في بيت ام هانئ وفاطمة تستره بثوب. هو مفيش حمام ولا ايه؟ طبعا مفيش حمام، طبعا مفيش حمام ولا في دوره ميه، كانوا بيطلعوا الخلاء، مش احنا عرفنا ان عائشه كانت بيخرجوا الخلاء بالليل، المكان الخلاء ده مكان البراز بعيد، كانت بيوت في غايه البساطه. وكان اهل الجاهليه يقتحمون البيوت، يقول لك ايه انا جيت، يخش يقتحم البيت طبعا وعمت صباحا وعمت مساء بلا قيود إلا ما ورثوه من أخلاقهم المجتمعية المتحللة. فجاءت هذه الآيات. والعجيب يا أخوانا إن الرسول استخدم هذه الآداب استخداما عجيبا، استخدام عجيب. يعني مثلا هضرب لكم مثال، ذهب مرة إلى سعد بن عبادة. قصة سورة النور دائما تجيب لنا سيرة الصحابي الجليل سعد بن عبادة. ذهب إلى سعد بن عبادة في بيت سعد بن عبادة، كان من كبار الخزرج، سيد الخزرج ومن كبار الأنصار. فسلم: السلام عليكم ورحمة الله. وانتوا عارفين سعد كان له دايما ايه يعني ايه له تصرفات ربما لا تفهم، عجيبة. فالرجل رد السلام في سره، يعني قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما سمعش الرسول. فالرسول عليه الصلاة والسلام سلم للمرة الثانية: السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد في سره لا يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسلم الرسول للمرة الثالثة وسعد يرد بنفس الطريقة. في رواية ان ابن قيس قال له: يا أبتي، هذا رسول الله؟ قال له: يا بني، إنما أسمع سلامة وأرد عليه عند كل تسليمة، لكني لا أسمعه لأني أريد أن أستزيد من الرحمة والبركة. الرسول عمال يقول اللي في البيت دول إيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا يعني لو اتقلت لنا مرة بس يبقى يا سعدنا يا هنان. طبعا هو مش فاهم الأدب، مش مستوعب الأدب، إن بعد ثلاثة الاستئذان ثلاثة، ولو ما حدش رد عليك بعد الثالثة بيتقال لك اتفضل روح، اتفضل ارجع. فالرسول رجع. تخيلوا الوضع ده، المعنى ده. الرسول اللي هو سيد ولد آدم، اللي هو كان في هذا التوقيت يعني على الأقل قائد الدولة في المدينة، ما قالش ايه قلة الأدب دي؟ اكيد البيت في حد، ده بيت بيوت الناس الكبار دول، عامل زي دوار العمدة كده، لا يخلو ايه، لا يخلو من احد، فيه ناس بيخدمهم وفي اهل البيت وفيه وفيه. فلكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلق بشيء، وانما انصرف. فخرج اليه سعد يجري مهرولا: يا رسول الله، انتظر يا رسول الله، انت مشيت ليه؟ قال له: انا سلمت ثلاث مرات ما حدش رد علي. قال له: والله سامع كل سلام وبرد عليه في سري، عشان طمعان تزود تاني، لكن انا ما اقصدش انك تمشي، تفضل يا رسول الله. وقدم له الطعام، وفي بعض الروايات انه يعني اهداه ثيابا جديده وجعله يدخل الى مكان ليغتسل، واكل من الطعام، ويعني اضافه الاضافه التي تليق به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة، إلى آخر هذا الذكر. وفي رواية أنه أعطاه حمارا يركبه ليعود عليه، يعني دهوا له حتى هدية يركبه يعود به البيت. ثم قال لقيس ولده: اذهب به، يعني اسحبه. فقال له النبي: اركب. فقال: لا لا أركب، أنا أبويا بعتني أمسك اللي جنب بس. فقال له: إما أن تركب وإما أن تذهب. قال: فذهبت. يعني ما, 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 ما تنتش بقى مع الرسول الكلام. المعنى ده معنى الاستئذان ثلاثا حتى للعظماء. النهاردة تخيلوا بقى لو عظيم العظماء جاي ما بيستأذنش، ده الركائب بقى بتمشي قدامه، والعربيات والسراين والموتوسيكلات، ويفتحوا الطرق ويقفلوا الطرق. ولو كان رايح مكان عام او مكان خاص يبقى الناس كلها عارفة، وامن الدولة واللواءات اللي ماشيين معاه. المسألة ايه؟ اعداد غير عادي. عظماء الدنيا دايما لا يستطيعون ان يتحركوا الا بهذه الاشياء، لكن شفت الرسول كان بيتحرك في المدينة ازاي؟ في غاية وحده، في غاية البساطة واليسر، ثم يرجع في غاية البساطة واليسر، ولا يجد في قلبه. انا من ساعة الحديث ده حديث اسناده حسن، عمال اقول يعني هو سعد بن عبادة حسبها ازاي؟ هو يعني أنا مش متصور أن الرسول يسلم فلا نخرج نهرول إليه، فلا نرد عليه ونخرج نهرول إيه؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الأشعري استأذن على عمر في خلافة عمر، السلام عليكم ورحمة الله، عمر كأنه مشغول عنده مجلس من مجالس الدولة أو هم من هموم الدولة، ما كان عمر بيحكم بقى الدولة الإسلامية الشاسعة والفتوحات اللي في العراق وفي الشام وفي مصر. فسلم أبو موسى 3 مرات فلم يؤذن له، ولاحظ بقى لم يؤذن له حتى ما سمعش رد السلام، لم يسمع ردا لسلام فانصرف. وبين عمر لما فضي، والحديث في الصحيح في الصحيحين، لما فضي قال له ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ تخيلوا بقى المشغول بيكلم الناس، الصوت جه بذهنه لكن ما انتبهش انتباه الكافي، فلما ذهب الصوت ومضت عليه مدة تساءل هو مش كان عبد الله بن قيس بيسلم؟ هو فين؟ قالوا ما فيش حد. فأرسل إليه فجاء فقال له ألم تكن تسلم؟ قال بلى. قال لماذا ذهبت؟ قال استأذنت 3 فلم يؤذن لي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان 3 فإن لم يؤذن لكم فارجعوا. عمر قال له الرسول قال كده؟ ولا انت بقى هتخترع لنا حاجة جديدة؟ انا ما سمعش الكلام ده، والله لا تأتيني على هذا بشهداء يشهدون ان الرسول قال هذا، وإلا لي معك شأن. فذهب ابو موسى خائفا مرتعدا الى مجلس الانصار فقال اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان 3 فإن لم يؤذن لكم فارجعوا؟ قالوا بلى. قالوا فليقم منكم أحد يشهد بي عند عمر، عمر مش مصدق. فقال والله لا يقوم معك إلا أصغارنا، ده احنا كلنا عارفين الحكاية دي، لا يقوم معك إلا أصغارنا. فقام أبو سعيد الخدري إلى عمر، وفي رواية أن بعض الصحابة قال له يا عمر ما هذا الذي تفعل؟ فقال عمر معتذرا شغلني عن هذا الصفق بالأسواق، يعني أنا كنت التجارة بتخليني ما احضرش كتير مجالس العلم اللي انتوا كنتوا قاعدين فيها على طول بتسمعوا فيها وبتتعلموا منها. الشاهد هنا حتى تستأنسوا، اي تزيلوا الوحشة وتطلبوا الاذن وتسلموا معا، يبقى حتى تستأذنوا وتسلموا على اهله. في كتب السنة البخاري مسلم غيره هنجد ابواب الاستئذان تدخل في ابواب السلام، لان نهون اعم، الاستئذان اعم ولا السلام اعم؟ السلام اعم. انت انا ممكن اقعد هنا اسلم عليك، اقابلك في الشارع اسلم عليك، لكن السلام على الاستئذان هو السلام على ايه؟ البيت للدخول، طلب الدخول، فهذا اخص، هذا ايه؟ اخص، هو سلام خاص. ولهذا يدخلون ابواب الاستئذان في ابواب ايه؟ السلام في كتب السنة. القرآن الكريم أورد آداب الاستئذان وآداب السلام في هذا الموضع أو في مواضع عدة من سورة النور. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. طب لما يقول غير بيوتكم يبقى لما اجي على كلمة غير بيوتكم، لما ادخل بيتي ايه الكلام ده مطالب بيه ولا لا؟ هو طبعا ظاهر الآية ان هذه آداب البيوت الأجنبية، دي آداب لما أدخل بيت مش بيتي، أجنبي يعني يعني ليس بيتي، مش أجنبي يعني من بيتكلم لغة تانية أو من بلد تانية. عشان كده في برضو في العلاقات العائلية نقول أجنبي يعني غير محرم أو غير زوج، لأن الزوج مش أجنبي والمحرم مش أجنبي. لكن هنا السؤال قولوا غير بيوتكم، ده أدب عام، ده الشأن العام. لكن حتى حينما يدخل الرجل إلى بيته هل يجب عليه السلام والاستئذان أم لا؟ البعض قال هذا في حق غير الزوج، قال الأب يدخل على بنته، الابن يدخل على أمه، الأخ يدخل على أخته، هما حارم مفيش مشاكل، بس إيه يستأذن، مع ان دي بيوت قد يطلق عليها انها بيوتنا وقد يطلق عليها انها ايه ليست بيوتنا. والذي يؤكد على انها بيوتنا الآية اللي هتيجي برضه في سورة النور في قضية الأكل من البيوت. ده في آية هتيجي أو ما ملكتم مفاتحه بعد ما قالت أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمام كده. ففي بيوت لها علاقة خاصة، لا هي غريبة ولا هو بيت الخاص. فبرضه القرآن جعله معاملة في التعامل معاه، في التعامل معاه. فهنا العلماء قالوا استحب الاستئذان بالنسبة للزوج. وكان ابن مسعود إذا دخل يتنحنح، يدي كده إيه صوت كده يتعرف إن الرجل جاي. الرسول حتى عليه الصلاة والسلام لما كان يجي من سفر في 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 حرب أو في حج أو في عمرة أو في أي سفر، كان يجلس بظاهر المدينة، يعني يوصل المدينة كده الصبح الساعة 8-9 الصبح، ما يخشش المدينة إلا بعد العصر. ليه؟ هم عرفوا إنه جه، القافلة كلها جات على أبواب المدينة، فقال لهم يلا رايحوا بقى هنا. طب فايدته إيه ما تسيبنا نروح بيوتنا بقى؟ يقول لك لا، حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعثة. اللي كانت ما بيسترحش شعرها، تسرح شعرها. يتهيأوا، يعني إيه؟ تتهيأ البيوت، وده أدب مهم. لا يطرخ الرجل أهله ليلا، هكذا. لا يفعل هذا إلا الناس التي في قلوبها تهمة أو في قلوبها ريب، خش يتسحب ويعمل. لكن أصحاب القلوب البيوت الآمنة المطمئنة المؤمنة ليس فيها هذا، تحكمها هذه الأداب. يبقى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ليس معناها استثناء بيوتنا من الاستئذان. ولهذا بعض الصحابة حاولوا يطلبوا السماح أنهم يخشوا بيوتهم بدون استئذان. بخش على أمي كل شوي، بخش على بنات. فقال له أتحب أن تراها عريانة؟ يمكن تكون قالها بتستحم. وزي ما قلنا البيوت ما كانتش زي ايه النهاردة، غرفة قط الصالون وقط المسافرين ومش عارف ايه حاجات كده ايه، لا كانت البيوت في غاية البساطة. فقال له لا، قال إذن استأذن. ولهذا قال ربنا ذلكم أي الاستئذان خير لكم إن كنتم لعلكم تذكرون. يبقى هذا أدب لابد أن تتذكروا الخيرية فيه وفي السير عليه. فإن لم تجدوا فيها أحد، يبقى كأن البيوت أحوالها ثلاث حالات. البيوت أحوالها ثلاث حالات: تستأذن فيؤذن لك، تستأذن فيقال لك ارجع، إما صراحة وإما ضمنا. صراحة يقول لك ارجع، ضمنا ما يردش عليك. التالتة ايه بقى؟ لا تجد فيها من يرد عليك، تبقى ايه ديت؟ زي يرجع برضه. ولهذا قال فإن لم تجدوا فيها احدا، يبقى دي الحالة التالتة للبيت، مفيش حد بيرد لان مفيش حد جوه البيت. طب اعمل ايه؟ اخش بقى البيت؟ لا، لا يجوز، ده ملك غيري، هذا ملك الغير، ولا يجوز الولوغ فيه أو اقتحامه إلا بإذن أصحابه. يبقى هنا إيه؟ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. لحد إمتى؟ حتى يؤذن لكم. يمكن يكون جاي من بره من بعيد في الشارع فشافك قال لك ادخل اتفضل البيت مفتوح، يبقى جاي الإذن حتى من بره، هو ما كانش جوه ممكن. أو يجي لي تاني يطلبني يقول لي تعالى معلش أنا آسف ما كناش موجودين. يبقى فلا تدخلوها ايه؟ حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا. طبعا كل واحد منا كده يحسب حسبة الرجل اللي من الصحابة اللي قال نفسي بقالي 30 سنة بطلب الحكم ده مش عارف اوصل له، نفسي اروح لحد استأذن عليه فقول لي ارجع. محدش، انا عن نفسي محدش يعملها معايا. نفسي حد يعملها معايا، بس ايه، بس التتمة بقى ايه؟ وارجع وانا ايه؟ وانا مش زعلان. لان ممكن تحصل معاك وترجع وانت وشك احمر وحالتك كرب وزعلان وقرفان وناقم. لا، مش هادي المطلوب. انا عايز ايه؟ انا عايز هو ازكى لكم. كأن الصحابي ده او الرجل من التابعين بيدور عليها بمعنى انها من الزكاة. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها. يبقى وسيلة من وسائل التزكية للنفس والتربية للنفس. والله بما تعملون عليم. طب الكلام ده على البيوت الخاصة، لكن في أحكام للبيوت العامة. واحد رايح الهايبر، رايح المحل السوبر ماركت اللي ورانا ده، داخل عند محل الطعمية الفول والطعمية اللي جنبنا ده، رايح مش عارف فين، داخل يركب الميكروباص. وهذه قد يصدق عليها معنى البيوت بالمعنى العام، لكن هي ايه، بيوت لها حالة خاصة، بيوت لها ايه، حالة خاصة. الصديق قال يا رسول الله اننا نسير ونسافر فنمر بالفنادق، كان زمان فنادق بسيطة يعني، واللي هي الخانات والمساجد مثلا، بيوت عامة ايه، بيوت الله، استأذن ولا مش استأذن، استأذن من مين وازاي، الكنائس. وكان عمر بن الخطاب في عهده على النصارى ان من مر بكم من المسلمين تضيفوه في كنائسكم في 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 احكام العهد بيننا وبينهم، فيدخل ويأنس له ويأنس لهم وياكل ويشرب عندهم يضيفوه. فهذه البيوت لها طبيعة خاصة. فقال ربنا تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. هي مش معنى غير مسكونة يعني فيهاش حد، لكن ليست مهيئة لإيه، للسكنة الخاصة، فيها ناس لكن ليست مهيئة للمبيت، ليست مهيئة للنوم الخاص، للسكنة الخاص، لأن الفنادق فيها مبيت. أدخل الفندق على طول ألاقي البوابة بتاعت الفندق، أدخل ما بقولش السلام عليكم، إلا لو قابلت حد بسلم عليك السلام العام بقى. يعني عشان كده قلنا فرقنا بين سلام الاستئذان وبين إفشاء السلام عامة. يعني لو لقيت العمال على باب الفندق وقلت لهم السلام عليكم، مش استئذان، ده إيه، ده تسليم، ده إلقاء للسلام عامة، ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. عشان كده قلت لكم أبواب السلام أعم من أبواب الاستئذان. أدخل وروح داخل على الريسبشن الاستعلامات، أقول له أنا عايز غرفة، إيه يقول لي باسبورك بطاقتك مش عارف إيه، ويبدأ إيه إجراءات تجارية، عمل تجاري، ويفرق ويرحب بيا، وواحد يشيل الشنطة عشان ياخد بقشيش والكلام ده. فالكلام ده شغل ملوش علاقة بالسكنة الخاصة. لكن أول ما تاخد أوضتك في الفندق، إيه الراجل بتاع اللي بينظف الأوضة معاه مفتاح. النهاردة الفنادق بتفتح ببطاقة، ما بتفتحش بمفاتيح زي زمان. الكارت اللي هو زي كارت البطاقة بتاعتنا ده، الكارت الممغمط، يروح حط الكارت يروح الأوضة مفتوح، وبتقعد تنظيف معهم مفاتيح الغرف. فساعات تيجي من بره تقوم منظفين لك الأوضة مية مية ومرتبينها مية مية. ده عرف من الأعراف المتفق عليها، وانت تبقى فاهم انك عارفه. لو مش عايزهم يخشوها تعلق لهم يافطة كده على الباب ممنوع الإزعاج، محدش يخش، واخدين بالكم. فهنا اما تبقى في اوضتك يبقى اوضتك تاخد حكم ايه، السكن الخاص، حتى اصحاب الفندق ما يقدروش يخشوا عليك الا بايه، باذن، الا باذن. ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. حقيقه اداب بسيطه، لكن تتخيلوا كده ان بعض السلف كان يقول ايه، أين آداب الاستئذان في الناس؟ الناس بتتساهل في آداب الاستئذان، الناس بتفرط فيها. وزي ما قلت لك، إذا كانت الصورة بدأت بأحكام عقابية في الحدود ضاعت من الأمة بسبب التفريط، فدي أحكام آداب وأخلاق فينا كأفراد بتضيع بسبب إيه برضه؟ التفريط. ومطلوب هنا لكي نعيد هذه الأداب مطلوب التعلم، تعليم والتعلم، والتعليم من الصغر مهم جدا، مهم جدا. الولد ما يخشش البيت إلا يقول السلام عليكم، إذا ما سلمش قل له ارجع خبط على البيت تاني، على الباب تاني، وقول السلام عليكم. ما فيش واحد يقول لي يا عم خلاص ما دخل بقى، ايه الكلام الفاضي ده، الرسول عمل الكلام ده مع عربي جه على الباب وأراد أن يدخل، قال ألج، فقال الرسول لغلام عنده قم إلى هذا فعلمه الاستئذان، قل له قل السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل. فالرجل بره سمع صوت الرسول بيقول للخادم اطلع قل له كذا، فهو سمع فعلى طول قال السلام عليكم أأدخل. قال له ادخل ادخل، سواء بقى ادخل ولا تفضل، لانك هيقول كلمة تفضل باب المجاملة، يعني تفضل علينا بدخولك علينا، كأنه اتى بفضله، وهذا كلام جميل من الكلام الجميل. فهنا ويقولون ايضا السلام قبل الكلام، السلام اعظم شيء يزيل الوحشة ويأتي بالانس. السلام اللي احنا بنقول ايه، السلام عليكم 10، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايه 30 حسنة، حسنات وانت بتسلم غير ازيكم والعواف وعاملين ايه، قول الكلام ده كله بعدين. ان كل كلمة من دول لها معنى، ولها معنى جميل، ايه وفوتكم بعافية وجيت لكم بعافية، كلام جميل، بس مش هو ده السلام اللي اختاره الله لآدم حينما سلمت عليه الملائكة، وهو بعد أن نفخ فيه الروح وصارت تحيته وتحية أبنائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يبقى ده باب مهم جدا. النساء النساء تستأذن أيضا في الدخول، الأطفال احنا قلنا بيستثنى في البيت ايه، العيال اللي مش فاهمة حاجة، العيال اللي بيرضع، اللي بيزحف، اللي بدأ يتعلم المشي، هنعلمه الاستئذان ازاي ده. ومع ذلك اما يكبر شوية عنده 4 سنين و5 سنين نعلمه وبعدين نعلمه أداب خاصة داخل البيت كما قلنا ستأتي، وهو الاستئذان على غرف النوم. لازم يخبط ويستأذن على أبيه وأمه في غرفة النوم كما ستأتي في الآيات التي في حق الذين لم يبلغوا الحلم والخدم في البيوت ونحو هذا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.